مين هو المثقف؟ وإزاي اختلفت العلاقة بين القارئ والكاتب خلال السنوات الأخيرة بسبب السوشيال ميديا؟ وإيه الدور المفروض تلعبه المكتبات والمجتمع المدني لإثراء القراءة في المجتمع ونشر العلم والثقافة؟ كل الأسئلة دي وأكثر ناقشتها مع ضيفي في حلقة النهاردة وصديقي حاتم محي الدين. حاتم محي الدين هو صانع محتوى ومنسق برامج ثقافية، هو كمان صاحب قناة هوامش قارئ اللي بيحاول فيها يعزز فكرة القراءة التشاركية والقراءة النقدية للنصوص وانعكاسها على حياتنا اليومية. حاتم مهتم بالعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية وبيسعى دايما ان هو يفهم المجتمع والجذور الثقافية والاجتماعية للمشكلات اللي بتواجهنا في حياتنا اليومية. أتمنى تستمتعوا بالحوار، وطبعا ما تنسوش تتابعوا صفحة سرديات وصفحة غدير ريدز على انستجرام ويوتيوب، كمان تابعوا قناة هوامش قارئ اللي بيقدم فيها حاتم تأملاته عن الكتب اللي بيقراها.
صباح الخير أو مساء الخير بكل مستمعي ومشاهدي بودكاست سرديات. سعيدة أنه ضيفي النهاردة صديقي حاتم محي الدين، زميل صانع محتوى، هيكلمنا النهاردة عن تجربته في صناعة المحتوى، وهندردش في موضوعات كتير مرتبطة بالثقافة والأدب، وهنفتح مع بعض موضوعات ممكن تبقى أشياء بنفكر فيها طول الوقت، ولكن مش بنقعد كده ونتأمل وناخد وقتنا إن احنا نعمل ريفلكشنز ونفكر فيها بشكل أعمق. عشان كده حلقة النهاردة هتبقى الطريقة بتاعتها مختلفة، هيبقى دردشة والأسئلة هتبقى متبادلة. حاتم من أصدقائي اللي بستمتع جدا بالحوار معاهم، وسعيدة إن احنا بنعمل ده النهاردة في البودكاست. أهلا وسهلا بيكي حاتم.
اهلا وسهلا بيك يا غدير. يعني انا مبسوط والله ان انا ضيف على بودكاست بسمعه، فيعني دي تجربه جديده بالنسبه لي، بس يعني انا فعلا سعيد جدا ان احنا قدرنا نتقابل وننقل مساحه الدردشه بتاعتنا لحاجه تكون صناعه محتوى اكتر، خصوصا ان احنا الاثنين يعني بنعمل محتوى باشكال مختلفه، ويمكن دي من الحاجات الجميله. يعني انا بحب قوي نجيب محفوظ، فمبسوط ان انتي حاطه صورته ورا، ويمكن كانت دي اول حاجه اصلا تعرفنا على بعض بيها. احنا كنا بنتكلم على نجيب محفوظ، بعدين المواضيع تشعبت وراحت لبعيد. يعني
يعني ده حقيقي كانت بداية التعارف، وسعيدة ان احنا يعني بدأنا نتكلم وبدأ الصداقة من خلال الكتب، وعشان كده يعني حابة ان احنا نبتدي من البداية خالص، ان انت تحكي لنا وتحكي للمستمعين او المشاهدين عن تجربتك في صناعة المحتوى في عالم القراءة، وتجربة هوامش قارئ، القناة اللي انت بتقدم فيها مراجعاتك وتأملاتك عن القراءات والكتب اللي بتقراها. فلو ممكن تدينا نبذة سريعة عن المحتوى وازاي بدأ وازاي بدأت الفكرة.
اوكي، انا الحقيقة يعني ممكن انا بحب دايما اعرف نفسي ان ده جزء منه شخصي قوي، لان يعني انا بدأت رحلة هامش قارئ دلوقتي بقالي سنتين، بس الحقيقة يعني يبدو ان سنتين ده وقت كبير، ولكن انا ما كنتش بنتج طول الوقت. يعني في اوقات بتكون اوقات انقطاع كبيرة، ولكن هو الموضوع بدأ كان في سنة ألف أظن 2019. كنت وقتها بدأت أدب نجيب محفوظ وخلصته، يعني مشيت بالتتابع الأعمال كلها، وكنت حبيت إن أنا أتكلم على ملاحظاتي عن كتابة نجيب محفوظ، خصوصا إن دايما بنبص لنجيب محفوظ اللي هو الأديب الكبير العظيم وهكذا، ولكن مش بنبص لبداياته ووصل لده إزاي. أظن إن دي خصوصا كمان إن أنا بحب الكتابة، فكنت حابب إن أنا أبص على ده. فعملت حلقة عن في ذكرى وفاة نجيب محفوظ، لقيت الموضوع لطيف والناس يعني تحمست قوي، بس فقررت أعمل خطوة إن أنا أعمل فيديوهات بشكل متتابع. قعدت يعني يا دوبك سنتين بس كنت بخطط للموضوع ده، فبدأت فعلا كنت بركز على نجيب محفوظ بالدرجة الكبيرة. من الحاجات اللي بحب كمان ان انا اوصفها هي طبيعة الاسم، دايما شوية بيكون في تطلعات اللي هو الاسم ليه كلمتين، ممكن يكون ابسط من كده وهكذا، ولكن هو في جزء كده ان انا بشوف ان كل شخص بيقرأ الهوامش بتاعته هي المهمة. انا الحمد لله يعني اتولدت في أسرة بتحب القراءة، اخويا الكبير بيحب القراءة، فانا كنت طول الوقت بحب أقرأ الكتب من بعد ما هو يقراها، لان هو من الناس اللي بتقعد تكتب هوامش وبتشخبط وبتربط الحاجات ببعض، فبحس ان انا باخد تجربة الكتاب نفسه باخد تجربة قارئ كمان، فحسيت انه هي اهم حاجة الهوامش، يعني ده لن يغني انك تقرأ الكتاب، بس في نفس الوقت بص كده البصة بتاعتي كمان ممكن تكون مفيدة ليك.
وانا فاكره حاتم ان احنا كنا اتناقشنا مع بعض في نقطه مهمه جدا، وهي ليها علاقه بانه ممكن نفس الكتاب يكون له هوامش مختلفه وافكار مختلفه بتطلع من خلال القراءه نفسها. فلو ممكن تشاركنا اكتر رؤيتك للنقطه دي بالذات، لاني بشوفها حاجه مهمه جدا، خاصه ان انا بدات من قبل البودكاست في عالم صناعه المحتوى وتقديم فيديوز مراجعات الكتب على السوشيال ميديا. وبحس انه دايما يعني لو احنا قرينا نفس الكتاب وعملنا نفس الفيديو وقررنا ان احنا نناقش نفس الكتاب انا وانت او انا وباقي الزملاء اللي بيعملوا مراجعات وترشيحات الكتب على السوشيال ميديا، احنا فعلا ممكن يكون عندنا وجهات نظر مختلفة ورؤى مختلفة لنفس الرواية ونفس الكتاب. فلو ممكن تشاركنا اكتر فكرتك عن الموضوع ده، وازاي بتشوفه وازاي يعني تطور على مدار السنين اللي بدأت فيها تعمل محتوى على السوشيال ميديا.
أفكر دايما في فكرة إنه القراءة أو النصوص بشكل عام هي حاجة غالبا بتكون مكثفة قوي، أو يعني أنا برضو بتكلم بشوية خلفية ليها علاقة بالتراث العربي أكتر. فالنصوص في التراث العربي عشان ما كانش الناس بتكتب كتير، أو يعني غالبا بيبقى في نساخ هم اللي بيكتبوا الكتب، فمش بيحب مش بيكون الناس مهم ان احنا نثقل الناس ان هي تقعد ماسكه كتب بتترحل بيها، ولكن يكون نص مكثف جدا وبيقدروا يحفظوه. ولكن شرح النص ده هو اللي ممكن يتكتب فيه كتب كبيره كبيره جدا، يمكن كتب النحو وكتب البلاغه والصرف وهكذا، هتلاقوا النصوص بتاعتها تعتبر صغيره، ولكن الشروحات هي اللي بتكون كبيره. وكل حق يعني حاجه الغريبه ان الناس بتشرح نفس الكتاب في قرون مختلفه، يعني كتاب معين مثلا يتم شرحه في القرن الثاني، بعدين بعديه بثلاث اربع قرون تلاقي حد بيدي نفس الشروح. فدايما ده كان بيكون عندي تساؤل، اللي هو ده فضا ده، ولا يعني ما احنا عملنا الكتاب. بس هو في الحقيقه ان كل حد بيكون تطلعاته مختلفه. انا بشوف القراءه عامله انت بيكون عندك نظاره كده كده، ما فيش يعني ما فيش حاجه اسمها انسان حيادي بشكل كامل، موضوعي بشكل كامل، احنا بني ادمين في الاخر رؤيه، هو ده الفكرة. يعني انت لو عايز حاجة موضوعية تبقى انت روبوت، مش انسان. عندي تجربة مختلفة نظرا لطبيعتي، لتاريخي، لعيلتي، للطبقة بتاعتي، لأهدافي وهكذا، وانت عندك نظارة مختلفة باعتبار طبيعتك، المكان اللي قاعدة فيه، دراستك وهكذا. يمكن الكتاب احنا الاثنين بننطلق منه، ولكن الافكار بتنعكس على شيء مختلف. المعرفة دايما هي فكرة معلومات بتنعكس على فرد، والفرد ده هو اللي بينتج المعرفة. ففي الحالة دي القراءة نفسها بتكون انتاج معرفي. يعني فكرة ان انا بقرأ كتاب بس احيانا دايما، يعني ممكن تشاركيني في ده، عركة كل نهاية سنة في الجود ريدز، اللي الناس اللي بتقول يا جماعة انا قريت 100 كتاب، فيطلع حد يقول على فكرة القراية مش ثقافة، فالناس بتقعد تزعق في بعض. ولكن هي الفكرة كلها انه يعني في جزء منه غذاء، يعني ايا كان بقى انا بهضمه ازاي، بستفيد بيه ازاي، ولكن في عملية معرفية بتحصل، سواء هي عملية قوية بناء على النصوص. ما هو برضو يعني القراءة أو النصوص يعني عملية الانعكاس دي اللي هي عملية الهضم. ولكن أنا بشوف برضو إن النصوص، في أنت ممكن تاكلي جونك فود أو ممكن تاكلي أكلة دسمة يعني وتكون مفيدة ليكي. فدي وجهة نظري.
دي نقطة مهمة جدا، وآه يعني خناقات الجود ريدز طبعا لا تنتهي. وبما انك ذكرت جود ريدز، وده مدخل مهم جدا ونقطة مهمة جدا في عالم المحتوى الرقمي العربي دلوقتي، او عالم القراءة في العالم العربي، احنا بنشوف انه دلوقتي يعني موقع زي جود ريدز او ابلكيشن زي جود ريدز، او كمان يعني جروبس المختلفة على فيسبوك او كل سوشيال ميديا، اتاحت للقراء ان هم يكونوا شريك اساسي في العمليه بتاعه القراءه والتلقي، وبقوا موجودين بصوره كبيره في كتابه المراجعات وكتابه، يعني مش بس الموضوع مقتصر على، زمان كان مقتصر على النقاد وممكن لفتره معينه ممكن يكون مقتصر على بعض الناس اللي بيقدموا محتوى بيقدموا كونتنت، لكن كمان القارئ العادي اللي ممكن يبقى بيقرا كتاب كل فين وفين ممكن يدخل على جود ريدز يكتب ريفيو يكتب رأي، ممكن يعني أشياء كتيرة أتاحتها التولز ديت والأدوات دي في آخر 20 30 سنة. أظن إن دي حاجة مهمة إن إحنا برضو نتأمل فيها ونفكر فيها. وجود ريدز بالذات هو مثال للنوع ده من التفاعل ما بين القارئ وما بين الكاتب، اللي كان زمان بيحصل على صفحات الجرائد من خلال وسيط، من خلال الناقد اللي بيقوم بدور الوسيط. ممكن يبقى بينقل بعض من الانطباعات، ولكن بيبقى في الأغلب العملية دي عملية محكمة أكتر وليها أسس أكتر يعني عرض الأفكار وعرض النقد الأدبي. إحنا حاليا مش بنشوف ده خالص. بنشوف
حقيقي
إنه يعني لو أنا وأنت قعدنا نفكر كده مع بعض، مين النقاد اللي إحنا بنستنى آرائهم عشان نختار الكتب اللي هنقراها؟ ما أظنش إن إحنا ممكن يعني بسهولة نلاقي أسماء. طبعا في نقاد بنحترمهم جدا ونقدرهم، ولكن الوضع اختلف والعلاقة ما بين القارئ والكاتب اختلفت كتير. فلو ممكن تشاركنا أكتر، أنت بتشوف ده إزاي خاصة في السنين الأخيرة؟
هو فعلا بالفعل يعني فكرة النقاد، وجود النقاد أو عدم وجود النقاد، لا في نقاد كويسين جدا وأقوياء جدا وهكذا، ولكن هم الناقد فقد سلطته. يعني ما بقاش، يعني دايما لما كان يتقال مثلا ان عباس العقاد مثلا او طه حسين او نجيب محفوظ او لويس عوض مثلا، ان دايما النقاد دول لما بيقولوا على كتاب غالبا بيكون عندهم جمهور قوي، والجمهور ده بيبدا يتحرك بناء على ده، وكمان كان دور النشر كمان بيستعين بيهم. ان انا لما دور نشر الاقي كتاب كاتب كبير بيقدم الكاتب ده بيشجع دور النشر، بيشجع على البيع، بيشجع، يعني بيكون في مع يعني حركة كده من حركات الثقافة. ولكن دلوقتي ده ما بقاش موجود. يمكن كمان من الحاجات المثيرة للتأمل، الناس ممكن تتجه للجودريدز او تتجه للبوكتيوبر، يعني وده شوية ممكن نتكلم عليه قدام، ان فكرة بقى البوكتيوبر اللي هو تمام، انا لو طلعت وقلت جماعة الكتاب ده حلو جدا ولطيف جدا وهكذا، وانا عندي متابعين فهم بيبدأوا يسمعوني. ولكن هي الفكرة كلها، يعني انا عندي بس تعليقين على ده. اول تعليق هو له علاقة ب، انا بحس ان عملية النقد بقت عملية ديمقراطية اكتر، بمزاياها وعيوبها. يعني بمزاياها ان خلاص كلنا بقينا صوت واحد، انا مش محتاج ارجع لنقد كبير عشان الكتاب يتنشر، ولكن الكتاب كده كده هيتنشر، سهل جدا ان انا انشر اي كتاب. ممكن انشر مع دار نشر تقيله لو انا نجحت في ده كويس، بس لو ما لقيتش دار نشر قويه ممكن دار نشر متوسطه، وممكن دار نشر ممكن احسن. حرفيا انا ممكن انشر الكتاب على حسابي الشخصي يعني. ولكن النقطة الأساسية العيوب، إن كل الناس اتساوت. يعني ده على الرغم إن هو ميزة، فأنا أقدر أقول أنا ليا صوت، أنا كده كده صوتي اللي كان ضعيف جدا وقت وجود النقاد دلوقتي أنا بقى ليا صوت. بس كمان العيب إن أنا صوتي بقى موازي لصوت النقاد. يعني على سبيل المثال لو رجعنا بقينا في الستينات أو في السبعينات، ونجيب محفوظ قال يا جماعة في كاتب قدير جدا وكتب كتاب حلو، وحاتم محي الدين اللي بيعمل على اليوتيوب بيقول في كتاب تاني حلو، ان نجيب محفوظ ده ما بيفهمش اي حاجه، الناس بالنسبه لهم اللي هو مين عنده متابعين اكتر. يعني ما بقاش في طريقه فعلا للاداه نفسها، اللي هو انت بناء على ايه قلت النقد ده. هل النقاد كانوا بيمشوا بالادوات قوي؟ مش بالضروره. يعني النقاد برضو كان في جزء كبير جدا له علاقه بالشلاليه والنخبويه وهكذا، ولكن كان الى حد ما بيحافظوا على الذائقه العامه. احنا كمان بنسجل في شهر اكتوبر، فدلوقتي بدا يتنشر شويه الرسائل اللي الناس كانت بتبعتها في الحرب وهكذا، اللي هو تلاقي مجندين عاديين جدا، ولكن طريقتهم في الكتابه ما اظنش يعني حد متخصص لغة عربية ممكن في الوقت الحالي ما يكونش بيعرف يكتب بالطريقة دي، اللي هو احنا بس بنتكلم في 50 سنة. فشوية كان الثقافة أو الأدب المصري كان له، يعني كان له حد أدنى على الأقل، كانوا بيحافظوا على الوعي الجمعي ده أو الثقافة الجمعية. هل هي بشكل مرضي؟ مش بالضرورة، بس في نفس الوقت كانت بتحافظ على مينيمم معين. الحاجة اللي كمان أنا يعني ده ممكن يكون مؤثر بشكل كبير قوي، عشان أنا درست أدب عربي فدايما بحب أرجع للأصول نفسها، فهي النقد في حد ذاته هو عملية بس إن أنا بقول إيه الحلو وإيه الوحش، يعني دايما بيكون في ربط كده بين النقد بحرف الدال والنقد بحرف الضاد. النقد اللي هو بحرف الضاد ده اللي هو أنا بهد حاجة، بهدم حاجة بشكل كامل، والنقد بحرف الدال ده اللي هو أنا بس بقول هو إيه الحلو اللي فيه وإيه الوحش، مش معناه إن أنا بقول الوحش بس. وحتى كان المرجعية اللغوية بتاعتها يعني هي اللي أنتجت كلمة نقود، كان الناس بس بيقيسوا المعادن، بيبصوا على المعادن بيقول لك والله المعدن ده تكلفته كذا او ده تكلفته كذا، زي تجار الذهب اللي هو بيقول لك الذهب ده قيمته ايه، عياره ايه، وهكذا. فمن النقطه دي الناس اللي كانت بتعمل النقد ده بعدين انتقل للادب بقى، هو النقد اللي انا بقول لك والله القصيده دي ده الحلو اللي فيها، ده الوحش اللي فيها، وقيمه هذه القصيده كذا. بس الناقد اللي بيدخل يقول للناس ان النقد القصيده دي ما فيهاش اي حاجه كويسه، او الكتاب ده ملوش اي ستين لازمه، ده يعني شويه بيكون يعني في مرحله كده الناس بتستخدم سلطتها شويه، ان انا اكون شخص المثقف بقى، المثقف اللي ممكن يعني تجاوزا نقول عليه مثقفين وسط البلد شويه، اللي هو انا بس بقول للناس انتم ما تفهموش حاجه، انا بعقد الحاجه بقول للناس انكم ما تفهموش حاجه. ده ممكن يكون عنده وجاهه، ولكن هي الثقافة مش معدن نفيس، مش ذهب أنا بحاول أكسبه وما أديش لغدير، بالعكس هو المفروض إن أنا أنشره عشان يبقى له قيمة، عشان الناس تحس بقيمة اللي معايا. لكن لو أنا اللي معايا بس المعلومات، طب ربنا معاك بقى، أنا يعني الناس مش هتهتم.
طيب، انت قلت نقطة مهمة جدا يا حاتم، وفكرة التغير اللي حصل في العلاقة ما بين القارئ والكاتب، واختلاف دور الناقد، او زي ما انت قلت ان الناقد يفقد سلطته. في اشكالية تانية برضو حابة ان احنا نتناقش فيها، مع وجود كتير من صناع المحتوى اللي ممكن يبقوا يعني احنا منهم، واخرين زملاء بيصنعوا محتوى. فكرة عدم وجود أسس للنقد، أو عدم وجود مرجعية ما بتتيح إن إحنا يعني نقدر إن إحنا نعتمد عليها، أو اللي الشخص اللي بيدور على ترشيح لكتاب معين يبقى على الأقل عنده فكرة، هو اللي بيرشح الكتاب ده مستند على إيه، أو إيه الأسس اللي هو، أو هل هو الموضوع أصبح بس مرتبط بذائقة شخصية للشخص اللي بيرشح كتاب، يعني إلى أي مدى ده ممكن أصلا يكون مشكلة، إذا كان ده مشكلة يعني.
يعني انا بشوف الصراحه ان انا ممكن اقرا كتاب اسوأ كتاب في العالم واقول عليه احلى كتاب في العالم، وممكن اقرا كتاب كل الناس بتقول عليه ان هي حاجه يعني غير مختلف عليها وانا اشوف انه كتاب ملوش اي لازمه. بس هي النقطه بالنسبه لي ان دلوقتي لما انا اقول على نفسي ان انا ناقد، او الناس تبدا تعرفني ان انا ناقد، معنى كده ان في ناس بتستنى رايي، فانا بحس ان ده في مسؤوليه اجتماعيه في الموضوع، يعني هو مش بمزاجي قوي، مش اللي هو يعني لو جيت دلوقتي قلت على شكسبير مثلا والله ما بيفهمش حاجه، او مثلا قريت لصلاح جاهين قلت عادي يعني يفرق ايه عن عمرو حسن مثلا، اللي هو انا بالنسبه لي اللي هو تمام ده رايك يحترم جدا وربنا معاك يعني تمام. بس انا وانس ان انا بقيت ناقد انا محتاج اقول للناس ليه، يعني انا دلوقتي لو جيت قلت لك على ان الفلوس اللي معاك دي فلوس مزيفه، لازم يكون في دليل انت بناء على ايه قلت ان ده تمام او لا. ويعني هو حلو جدا ان في مساحه بتاعت صناع المحتوى ان احنا بنكسر حاجز اللي هو ايه الكتب اللي لازم تتقرا وايه احنا في النهايه اختياراتنا يعني اظن ان يعني ما فيش حد في بالي هو بيختار الكتب بناء على من مرجعيه او منهجيه محدده قوي، الا ان انا بقرا الكتاب ده دلوقتي او الكتاب ده عجبني وهكذا. انا بالنسبه لي اللي هو انت محتاج تطور مع نفسك ادوات تقدر تنفع اللي قدامك، يعني فكرة صناعة المحتوى ان انا ناقد احنا ايه الفكرة منها، قد ما بنوصل الناس لمرحلة اللي هو تعالوا شوفوا الدنيا من مكاني، او تعالوا بصوا على النظارة بتاعتي. فانا لو مش قادر انقل للناس النظارة بتاعتي هم عمرهم ما هيفهموا ده. طبعا في طريقة سهلة يعني للأسف، يعني ان في صناع محتوى اللي هو بيحاول يقرأ بيحاول يبص مع نفسه يبص للموضوع بشكل كبير، وانا بحب جدا الناس اللي بتقول رأيها بشكل كامل، يعني يبان ان ده رأيهم وده جميل جدا، اتفقت واختلفت معاه انا هعرف اتناقش مع حد ده رأيه. بس انا يمكن الحاجة اللي بتخليني مستاء وكمان بتخليني انا متردد هي فكرة ان في احيانا بيبقى في تحول كده لان احنا بنبيع كتب، اللي
اه
هو الكتاب بتاع فلان الفلاني، يعني طبعا يعني اللي هو في مساحة بيكون كده كده شهادتنا احيانا بتكون مجروحة، لان احيانا بيكون ناس اصدقائنا هم اللي كاتبين الكتب دي، او دي موضوعات احنا اوريدي مهتمين بيها وممكن محدش تاني مهتم بيها. ده جميل جدا، بس منوضح ده ان انا تمام. يعني افتكر ان انا دايما ما بحبش اقرا لاصحابي، يعني بخاف قوي ان انا اقرا لاصحابي واقول عنهم، بس يمكن كان من التجارب الجميله جدا اللي خطاها كان كتاب سنوات المجهود الحربي لكريم. كريم يعني انا كنت داخل اللي هو طيب نشوف صاحبنا الجميل اللي بيحب ام كلثوم هيقول ايه، بعدين لما قرات الكتاب اللي هو لا ثانيه واحده انا مبسوط قوي ان انا اصلا اعرف كريم. يعني
ده
فبالنسبة لي اللي
العظيم
هو
يعني.
ودلي لازم بقى يكون فيه المبرر، اللي هو مش بس عشان هو صاحبي انا شايف ان هو راجل بيفهم واحسن حد بيتكلم عن ام كلثوم، ولكن عشان في شوية اشياء ابدا انا القط الادوات، والادوات دي بحس ان هي بتتراكم معاكي بالتجربة. يعني انا ما طلعتش بقول ان انا يعني ما اظنش ان انا عندي ادوات محددة، بس ممكن في نص الكلام ببدا اقطع، اه انا بركز في الحتة دي، انا ده مهم بالنسبة لي وهكذا. يعني
حلو جدا، بما انك ذكرت كريم كان عندي حظ ان اعمل معاه حوار طويل للغايه وممتع للغايه عن الكتاب، وسعيده انه
بالضبط.
يعني مكمل في مشروع ام كلثوم في يعني كتب جديده وكتاب جديد هيصدر لي قريبا. انا ما عنديش خالص
لا
اي مشكله، ساعات طبعا بيكون في بعض الحساسيه اني اقرا لشخص من اصدقائي، حد من صحابي، ببقى ممكن يبقى عندي بعض الحساسية، بس ما عنديش مشكلة خالص إنه لو في كتاب لصديق أو صديقة يعني أنا معجبة جدا بالكتاب هطلع أتكلم عنه لأني حقيقي معجبة بالكتاب. ولكن أنا بيبقى دايما عندي مشكلة لبعض من الكونتنت اللي بشوفه على فكرة معاملة الكتب زي ما بنعامل منتجات مستحضرات التجميل مثلا. إن هو إن إحنا بس بن بن جزء الماركتينج او جزء التسويق للمنتج بيبقى هو الطاغي على فكرة انه ايوه انا استفدت ايه من الكتاب. فطول الوقت بيبقى عندي كده علامات استفهام واسئلة على اي حد بيرشح كتاب من منطلق ان هو بيسوق للكتاب او ان هو بيعمل ماركتينج مع دار النشر لمجموعة كتب، بغض النظر المحتوى بتاعها ايه وبغض النظر مين اللي كاتبها، وبغض النظر انه اصلا للاسف يعني بعض الناس اللي ممكن يكون ما قراش اصلا الكتاب يعني.
ده حقيقي،
فدي بالنسبه لي بتبقى
وده بيبان قوي.
جدا
ده بيبان جدا.
يعني بيبين طبعا، وبحس ان هو انا حقيقي عندي مشكله اخلاقيه في التعامل مع الثقافه على اعتبارها منتجات نقدر ان احنا يعني طبعا يعني منتجات التجميل. في ناس برضو ممكن تبقى بترشح حاجه ما هيش يعني أنسب شيء، ولكن أنا ممكن يعني أتجاوز عن بعض الأشياء في حاجة، لكن في الكتب وفي الثقافة ما بقدرش أتجاوزها. يعني
ده حقيقي.
بحس إن أنا عندي إشكالية كده وعندي مشكلة خالص مع النوع ده من المحتوى، ومش عارفة يعني أتمنى إن هو ما يكونش كبير أو منتشر إلى حد كبير، ولكنه موجود للأسف يعني.
موجود موجود جدا. يعني افتكر ان كان زمان من قلس على فكرة الكتب وريحة الكتب وجمال الكتب والقهوة جنب الكتب وهكذا، بس هو الموضوع كمان اتاخد في مساحة مختلفة. يعني اه انا معاكي جدا فكرة استهلاك يعني الكتاب كمنتج مستهلك، الكتاب ككتاب مش ايه اللي بيتقال جوه الكتاب. وده شوية انا بفكر فيه ان يعني ده بفكر فيه شوية، او ده اللي جه في بالي شوية، فكرة إن الناس أحيانا بترفض أي طريقة تانية لتلقي المعلومات عن الكتاب باعتبار الكتاب هو الأصل، بس مش بالضرورة. أنا بالنسبة لي إن دايما أنا بتعامل مع الكتب في أغلب الوقت، وده اللي بيشجعني كمان للقراية، هي فكرة أنا بتعامل معاهم كحد بيتكلم جنبي. أحيانا مش بالضرورة إن أنا أكون قاعد مع حد بيتكلم عربي زيه أكون فاهم هو بيتكلم عن إيه بالظبط، في كلام بيسقط مني، في حاجات أنا بحس إنه ممل فيها، بس الأكيد إن أنا مش هسيبه وأمشي، مش هضربه، مش ه... يعني أقصد إن بتعامل معاه إن في حد بيقول حاجة فأنا هخلص فصل، يعني اقول له معلش والله انا قايم هروح اعمل اي حاجه وهكذا. وفي نفس الوقت بحس انه ما هو في منتج مسموع، في كيندل، في PDF، اللي هو ايا إن كان انت ايه الطريقه اللي انت بتحبها، هي الاصل في الاشياء انك توصل للمعلومه، والاصل في الاشياء انك يعني يحصل انعكاس حقيقي عليك، يحصل انعكاس على تجذب يعني الافكار دي تجذب انتباهك وتبدا تفكر فيها بشكل كبير. لكن فكره تسليع، فكره المثقف، ان انت تكون مثقف، وده يمكن كمان داخل فيه فكره الجود ريدز. احنا الناس بتقعد ناقمه على بعض بعدد الكتب، يعني انا الحقيقه دايما بشوف ناس مبهره جدا بيقروا كتب كتيره، وفي كتب انا مش مهتم بيها، او انا شخص مش بقول على نفسي ان انا بقرا كتير، بس في نفس الوقت هو انا ليه اتضايق ان في حد بيقرا كتير؟ يعني حد قال والله يا جماعه انا كل يوم قريت كتاب 500 كلمه 500 صفحه. تمام، يعني انا ليه بتضايق؟ انا بحس انه الضيق ده بيأكد فكره ان الثقافه بدات تتسلع، اللي هو احنا قادرين نقيس في مسطره بنقيس بيها. انت قريتي 10 كتب وانا قريت اثنين، فانت مثقفه اكتر مني، مع ان الموضوع مش كده خالص. يعني اعتقد كمان كان في بعض الفلاسفه بينصحوا الناس انك ما تقراش، يعني انك تقعد وقت من الاوقات تقرا كتير وتتلقى معلومات كتير، بعدين في الوقت اللي انت بتبدا تطلع فيه فلسفتك انك ما... لا ابعد عن الكتب، لان في الوقت ده هتكون هي دخيله عليك، وان انت هتكون طول الوقت بتحاول تاكل بس ما بتنتجش. فدي كان يعني اقصد ان التعامل مع القرايه او التعامل مع الكتابه هو شيء حيوي. ممكن انا اكون ده احتياج اساسي دلوقتي مبني على ان انا عندي جهل في هذه المساحه، بس في نفس الوقت لا معنى ان انا بقرا اكتر ان انا مثقف اكتر، ولا معنى ان انا بقرا اقل ان انا مثقف اقل. العبره كلها هو ده انعكس عليك ازاي وطور افكارك بشكل عامل ازاي. واظن ان ده بيخلينا مختلفين شويه، يعني بيبدا يظهر بقى كل جوهر انساني عامل ازاي. لكن لو كلنا بنقول مراجعات، شكل المراجعات اللي هو الكتاب حلو، الكفر معمول بكذا، الكتاب يتكون من 12 فصل، بحيث اللي هو تمام تشات GPT يقدر يعمل ده يعني.
ده السيزون بتاع ديسمبر يناير بقى، وعرض الكتب
معرض الكتاب ده يناير
السيزون
مخرج
ده
الكتاب ده احنا
هو موسم كده بيبقى من اواخر السنة، والناس بتعرض او تستعرض عدد الكتب اللي قروها خلال السنة، وبعدين ندخل بقى على معرض الكتاب، وبرضو بعض الناس تعرض او تستعرض مشتريات معرض الكتاب عدد
والموضوع
الكتب.
الموضوع كمان تحول لأبعاد رأس مال. يعني انا بعلي عليك بقى ان انا معايا فلوس اكتر، انا بقول لك
طبعا
يعني انا مثلا مع احترامي، يعني لو انت طالع من الهيئة المصرية للكتاب طالع بخمس كتب وانا طالع من تكوين او من تنمية، لا يعني we are not the same بالنسبة للناس، على
مسابقة
الرغم انه الكتب ممكن تكون مختلفة، بس يعني في
يعني.
بقى يعني
لا، الموضوع
الحمد
فعلا
لله.
أصبح كده في نزعة رأسمالية، يعني معرفش، بحسها زيادة شوية. يعني طبعا جميل إن الناس تشارك حبها للقراءة وحبها للكتب، وجميل إن احنا نشجع بعض على اقتناء كتب، خاصة يعني كتب جديدة بنحب إن احنا يعني نقول لبعض عليها عشان نشتريها ونقراها سوا ونتناقش فيها، ولكن إنه يتحول الموضوع يعني كونتنت، او ان يتحول الموضوع لانه فكره الكونتنت نفسه هو شوف انا معايا كام كتاب او اشتريت كام كتاب، او زي ما انت بتقول اشتريت الكتب دي منين كمان. فده شويه بحس ان هو في اشكاليه كده وفي معضله، مش ناس كتير بتاخد بالها من الموضوع ده، ومش ناس كتير بتقف وتتامل الموضوع ده. وانا بشوف انه مثلا لو شخص يعني شاب في الجامعه ولا في المدرسه لسه عنده 17 18 سنه عايز يدخل عالم القراءه، لما يشوف كل الكونتنت ده وهذا السيل من الاستعراض الموجود على السوشيال ميديا في اقتناء عدد كبير من الكتب وبفلوس كتير، ويعني بحس ان ده كده بيخلق برضو حاجز ان الناس تبقى بتتعاطى مع الثقافه وتقرب أصلا من عالم الكتب وعالم القراءة بشكل طبيعي. يعني بيحس إن هو مش قادر بقى يتفاعل مع كل ال مش يعني لسه طالب أو لسه شخص صغير في السن. فالرسالة اللي بتوصل للشباب الصغيرين رسالة للأسف استهلاكية جدا، وبتبعد عن الهدف الأصلي من إحنا أصلا بنقتني الكتب ليه. أو
بالظبط، يعني يعني هو في الحقيقة ان اقتناء الكتب في حد ذاته مش دليل على اي حاجة. يمكن بيكون في رغبة كده ان انا عايزة اظبط المكتبة بتاعتي مش عارف ايه، بس دي حاجة مش ده الاساس خالص. ويمكن من الحاجات اللي انا صراحة عندي تخوف كبير قوي منها، ويمكن ده بدأت اتخض منه بشكل كبير، هو اسعار الكتب. يعني انا صراحة يعني اكتر مكانين بقيت بتخض منهم في مصر 2024 السوبر ماركت والمكتبة، يعني الاثنين بقوا بيخضوا. ان انا مش عارف الناس بتبني، يعني انا اللي هو انا دلوقتي شغال مثلا، فانا قادر ان انا اخصص جزء من مرتبي ان انا اقدر اشتري كتب، ولكن لو انا طالب او حاجة زي كده انا مش عارف الناس تقدر تعمل ايه بالتحديد. وده كمان جزء منه كل الحاجات اللي تعتبر اقدر ارشحها للناس غالبا بتكون غالية، ودي ازمة كبيرة بقى بالنسبة لي، ان اتاحة اصلا المعرفة فيها مشكلة كبيرة جدا. وده بيخلينا نفكر في فكرة انا هطلع بكام كتاب. انا يعني وانا اصغر كنت بهتم بالكوانتيتي، انا معايا مصروف محدد عايز اشتري كتب، فبروح لاكتر دار نشر ممكن الطبعة رديئة بس هو هيديني نفس المعلومات. يعني مش اروع شيء، هيديني نفس المعلومات بس على الاقل في طريقه. لو انا معايا فلوس اكتر كنت هجيب طبعه افضل، ولكن دلوقتي بدات اجيب الكتب اللي هي تمام، انا هدخل اجيب كتاب كتابين، ممكن كنت اجيب كتب اكتر منهم بس انا عارف قيمه الكتابين دول. بس انا بالنسبه لي لو حد لسه بيبدا طريق ان هو عايز يكون مثقف، يعني مش مثقف، انا برضو بصراحه بحس انه يعني صعب، ان ما اعرفش امتى الشخص ممكن يتقال عليه مثقف، بس بحس انه برضو ما ينفعش الشخص يقول على نفسه ان هو مثقف، ما ينفعش نعرف
دي
نفسنا ان احنا
حقيقة،
مثقف. بالظبط،
يعني بخلاف
يعني
ما قد يظن بعض الناس.
بالظبط، unless ان انت بتتغدى وتتعشى فريش وبتسمع
وقاعد
فيروز
في
ام
البلد.
كلثوم. بالظبط، بس بالنسبه لي ان نقطه ان الإتاحة دي، أنا يعني ده كمان سؤال مهم. طيب إحنا دلوقتي بنقول للناس يا جماعة ما تستهلكوش الكتب، تعالوا يعني إحنا عايزين ننقل الناس لمرحلة مختلفة. ده بالنسبة لي هي بقى واحدة من ميزات الديمقراطية، إن أنت بتحاول تجذب الناس بقوة ناعمة، انت مش بتجبر الناس. هو في النهاية ده شأن شخصي جدا ان انا اقول على الكاتب اللي انتوا بتقولوا عليه مش فاهم حاجة، ده اعظم كاتب بالنسبة لي، ده اول كتاب قريته في حياتي وونسني وفهمني حاجات، ده شيء محترم جدا. لكن انا بالنسبة لي ليه الكتاب ده، يعني مثلا لو رحت لحد دلوقتي بقول له شكسبير اعظم شاعر انجليزي ليه، ف المفترض يكون عندنا إجابة على هذا السؤال. لو مش قادر تجاوب على السؤال ده خلاص ما تطالبش الناس إن هي تقرأ لشكسبير. وده يمكن اللي أنا بحاول أعمله بقى في نجيب محفوظ، اللي هو إزاي أقدر يعني أقرأ نجيب محفوظ وحاسس إن هو مهم وشايف إن هو مهم في 2024 أو 2025، اللي هو ليه هو مهم لحد دلوقتي؟ هل هو مهم عشان ده الكاتب المصري العظيم وهكذا؟ أنا الحقيقة مش مهتم، يعني عادي في كتاب كبار جدا في مصر انا حاسس ان هم ما يعني تمام، مش هنعمل لك مشاكل في البودكاست بتاعك، بس اللي اقصده ان لا عادي، هي مش عشان هو اعظم كاتب بس عشان عندي شوية اسباب، او ادعي ان انا عندي شوية اسباب وعايز اشاركها معاك. بصوا بنظارتي، تمام معاك وتمام مش تمام، تمام برضو، بس هو في النهاية في استفادة من عمل الرجل. لان من الواضح يعني انا بالنسبه لي ان احنا للاسف ما بقيناش محاطين بناس عظيمه كتير، يعني يمكن من 30 40 سنه كان في الوسط الثقافي في ناس نقدر نخبط بيهم بشكل كتير جدا، تقدري تروحي اماكن تقابلي الناس دي، بس دلوقتي ده الموضوع بدا يقل بشكل كبير. فبحس ان الكتب مهم انك تقراي تراث الناس دي، وفي اجابات حقيقيه عن التساؤلات الحرجه جدا يعني لينا بالنسبة لنا احنا كجيل. يعني
بمناسبة أسعار الكتب، يعني أنا بشوف إنه حاجة زي المكتبات العامة للأسف يعني المفروض تقوم بدور أكبر من كده. أولا إنها تكون منتشرة وموجودة ومتاحة للناس، ثانيا إنها تبقى بتجذبهم إن هم يجوا ويقضوا وقت هناك ويستعيروا كتب ويتبادلوا كتب يعني أنا بشوف إن دي مساحة غايبة جدا، وبدأت كمان أركز أوي في الموضوع ده من ساعة ما سافرت، وبدأت أشوف إنه قد إيه المكتبات العامة، مش بس المكتبة العامة الموجودة في المدينة، هو تقريبا في مكتبة عامة حتى لو صغيرة في كل حي، وده موجود في يعني في بلاد كتير، مش يعني مش بلد واحدة، موجود في بلاد كتير، والناس بتتعامل مع المكتبة العامة على إنه مكان للالتقاء ومناقشة وتبادل الأفكار، وممكن يكون في نادي كتاب، ممكن يكون في طبعا غير الكتب كمان موارد مختلفة، ممكن ناس حتى بتستعير أدوات لهوايات مختلفة. يعني المساحات دي للأسف كونها مش موجودة، أظن إنه ده برضو اللي خلى المساحات الرقمية تبقى ليها هذا القدر من الأهمية وهذا القدر من المركزية في مصر، إنه هي مساحات النقاش وهي مساحات الخناقات وهي مساحات التفاعل الأساسي ما بين القراء والكتاب، وتلاقي في خناقات في جروبس مختلفة على فيسبوك وخناقات على جود ريدز، لأنه هو ده المساحة المتاحة للناس تقدر تتكلم فيها وتتناقش فيها. ولكن غياب بقى المساحة بتاعت استعارة الكتب، وإنه الشاب الصغير اللي بيدرس اللي عايز يدخل عالم القراءة يقدر يستعير كتاب، لو هو راح المكتبة زي ما أنت بتقول هيتصدم بسعره في المكتبة، بس ممكن يروح
أسعار.
مكتبة عامة يستعيره، ده مش موجود للأسف. فأنا مش
ده
عارفة
حقيقي.
إيه اللي ممكن يكون بدائل تبقى بتساعد.
ويمكن كمان اجاوب على سؤالك. اظن ان في حد ممكن يكون، لو حد بيسمعنا يكون في باله، لا ما في شوية مكتبات عامة. انا الحقيقة ممكن اقول تجربتي، يعني انا جزء من يعني امتناني الكبير للمكتبات العامة كان لمكتبة اسكندرية. مكتبة اسكندرية انا كنت بستعير منها كتب وقت ما كانت بتعير كتب، دلوقتي ما بقاش في استعارة للكتب،
فعلا.
فدي ازمة كبيرة. دي ازمة كبيرة. في وقت كان في تصوير، في ممكن تقدر تصور مثلا ماكسيمم 10% من الكتاب بسعر يعتبر مخفض، ده كمان ما بقاش موجود. في حاجة تالتة، ان اغلب الكتب يعني الحديثة مش موجود، يعني ال ال يعني مش متأكد إيراد الكتب لمكتبة اسكندرية عامل ازاي، ولكن ما فيش اغلب الكتب المنشورة من دار النشر الخاصة اكتر، واللي هي اصلا بتشكل اظن يعني 90% من قوة النشر في مصر، مش موجودة. فانت يا اما تكون قديم قوي، يا اما هتكون خلاص انت ثابت عند موقفك. زائد ان في كتب، هو حقيقي كمان في كتب كتير، يعني دايما بيكون في ايوه اللي هو ابدا بايه بقى، ولا اقرا في ايه، ولا اعمل ايه. في ادوات بتكون لطيفه، يعني في ابلكيشنز بتحط لك كتب كتير تقدري تقري فيهم، يعني في وسائل بالنسبه للحد اللي لسه بيبدا. بس انا عندي مشكله ان ده ممكن ما يكونش متاح للناس كلها. تاني حاجه اللي هو يعني بحس انه طول الوقت، وطول الوقت ساعات بحس انه صانعين محتوى دايما محطوطين احنا في بؤره اللي هو ايوه ابدا فلسفه منين، اللي هو 10 كتب هتخليك تبدا. فطول الوقت ايوه انا بدات، انا بقى بالنسبه لي انت بتبسط لي المعلومات، انا دلوقتي خلاص عايز بقى ايه المستوى الاعلى. مفيش، هم بيتوقف تماما، بيعجز تماما. وده مش عيبا خالص في صناع المحتوى، لانه هما بيقوموا بدور حقيقي جدا، اللي هو تبسيط المعلومات، فتح البيبان وهكذا. لكن انا بالنسبه لي الحاجه اللي هتشجع الناس هي السؤال. هو احنا مثلا انا مهتم بكذا، فيجي حد يكون عنده قدر من الثقافه يقول لي اه السؤال ده كان في حد قال كذا، ممكن تقرا كتاب كذا، اقراه. وده بيطور سؤالك، بيطور السؤال بشكل اكبر. يعني طول الوقت بيكون عندي خطة كده للكتب، بس دايما الخطة دي بتفشل بسبب ان انا اهتميت بكتاب حلو عجبني قوي موضوع، فبدأت ادور ورا الموضوع اكتر، فبدأت اقرأ حاجات بشكل اكبر. فده دايما اللي بحس انه ده اللي بيقود الناس، يعني ان انت عندك سؤال واحنا بنساعدك تطور السؤال ده وتجاوب عليه.
يعني أنا شايفة إنه يعني لو حد يعني بيسمعنا ومهتم بالسياسات الثقافية خاصة في عالم الكتب والنشر، حاجة زي مثلا المكتبات الموجودة في كل مدرسة المفروض إنها تبقى فيه اهتمام أكتر من كده بوجود الكتب الجديدة والإصدارات الجديدة، إتاحة الاستعارة، يعني مسألة إنه أصلا تبقى في مكتبة سواء كبيرة ولا صغيرة مش بتتيح الاستعارة، أنا شايفة إن دي يعني شيء أنا مش يعني مش قادرة أستوعبه بصراحة. يعني هي المكتبة دورها إنها بتنشر الكتب والثقافة وبتتيح الكتب وبتتيح المعلومات، فكونها بس بتحصر المعلومات داخل الجدران بتاعتها وبتمنع انه الناس تستعير الكتب، اظن ان دي مشكلة.
ده حقيقي.
فجزء مهم من الإتاحة طبعا، احنا لو بنتكلم على القاهرة واسكندرية اللي فيهم مكتبات عامة وفيهم مكتبات لشراء الكتب كتير، اظن ان الوضع يعني للأسف أسوأ، ويعني يكاد يكون منعدم في محافظات في مصر خارج المدن الكبيرة. فدي كمان واحدة من الأشياء المهمة اللي برضو لما نيجي نفكر في الإتاحة لازم نحطها في اعتبارنا، إنه مش كل المصريين عايشين في القاهرة واسكندرية، وحتى في البلدان العربية يعني مش كل الناس عايشة في المدن الكبيرة، ومش كل الناس عندها أكسس وعندها سهولة الحصول على الكتاب، سواء من مكتبة عامة أو من مكتبة يقدر يشتري منها الكتاب يعني. فدي كلها أشياء أظن إنها يعني مهمة، إن إحنا لما نرشح كتب أو نتكلم عن كتب أو نصنع محتوى عن الكتب نكون حاطين كل الأشياء دي في اعتبارنا، إنه
ده حقيقي،
ده
ده
مش
حقيقي،
سهل للناس كلها.
ده حقيقي بشكل كبير. وأظن كمان في دور بحسه إنه مهم بالنسبة لينا بقى إحنا كأفراد، ممكن ده يكون مهم، فكرة إن إحنا نشجع الناس من خلال الأفكار، يعني ابحث وراء الفكرة. أنا من الطرق اللي بحبها جدا فكرة النقاش حوالين الكتب، اللي هو الكتاب ده بيدور حوالين فكرة إيه، أو بيحاول يرد على فكرة عاملة إزاي، واعتبر ان الكاتب ده جزء من النقاش، هو واحد قال رأيه، انا بقى رأيي ايه في النهاية؟ يعني مش فكرة اللي هو ايه ده الكاتب الفلاني قال رأيه فخلاص امين، مش بالضرورة. لا، انا لو عندي حتى لو انطباع ممكن انا شايفه سخيف، ده في حد ذاته ده اللي يتم تشجيعه اكتر من فكرة التوقف ان ده اعظم كاتب، مفيش حد هيجي بعده. يعني فكرة، انا معلش انا بضرب المثل دايما بنجيب محفوظ، هو يستحق ده، ولكن فكرة انه القدسية اللي بدأت تتحول، اللي هو ده الأديب اللي مش هيجي زيه وهكذا، وأي حد يبدأ يعارض نجيب محفوظ يبقى الموضوع يعني بيبقى مكعبل قوي. لا، هو بالعكس، احنا عايزين ناس تكون أحسن من نجيب محفوظ، ونطلع ناس بشكل أكبر لأن هم بيستفيدوا من تجربته. فدايما بحس إن احنا نجري ورا السؤال، وفي دور من عندنا اللي هو ده طبعا صعب، وأكيد هتدركي الموضوع صعب إزاي، إن احنا نفتح مساحات نشوف نقدر نفيد الناس بالكتب اللي معانا ازاي. يعني انا عارف ان هي حاجة عزيزة على اي قارئ انه بيحتفظ بكتبه بشكل كبير، ولكن ايه الطرق اللي ممكن نفكر فيها ان يبقى في مساحة من الناس تقدر تستعير، تبص، تعرف، مساحة للمعرفة وهكذا. يمكن في مركز، في بنت من المنوفية عملت مركز اسمه مركز جروان ايات عبد الدايم،
آيات
يعني
زميلتي كانت وصديقتي العزيزة
جميل. فأظن
دبلومة
الدبلومة
تنمية
الثقافية،
ثقافية،
الإدارة الثقافية، اه كان يعني
تجربة مهمة جدا.
تجربتها بالنسبة لي، يعني أنا بالنسبة لي اللي متأكد منه إن الأطفال اللي خرجوا من المركز ده، هو يعني ببساطة برضو عشان المستمعين يكونوا عارفين، هي عملت مركز ثقافي لأن هي عارف هي عايشة في منطقة أرياف، وطول ما تكون عايزة تقرأ حاجة لازم تنزل المركز أو تنزل مدينة، فطبعا الموضوع صعب جدا. فقررت إن هي تبني مكان صغير من خلال تبرعات الناس بالكتب، وبتجمع بقى الأطفال إن هم تعمل لهم أنشطة وهكذا. أنا المتأكد منه إن ممكن طفل يطلع، يعني ممكن ما يكونش حب القراية أو عادي، يعني أنا هفكر في أسوأ، يعني إيه أسوأ نموذج، اللي هو ما تأثرش بشكل كبير، بس على الأقل بالنسبة له في حاجة اللي هو الكتب دي من الواضح إنه شيء مهم، يعني دايما هتكون في باله. فأنا بالنسبة لي إن إتاحة الأشياء إن هي جزء من الحياة اليومية، جزء من مش القراءة هي المهمة كفعل قراءة قد ما هو تلقي المعلومات والتطوير على المعلومات، إن إحنا ما نعيدش اختراع العجلة بشكل كبير.
هو حقيقي مركز جروان في قرية جروان في المنوفية واحدة من المشاريع الثقافية يعني رائعة موجودة، وأتمنى إنها تكون متكررة في قرى ومراكز مختلفة في مصر. وبرضو بما إنه ناس ممكن تبقى بتسمعنا مهتمة تعرف أكتر، ممكن تتابع صفحة المركز على السوشيال ميديا، وكمان ممكن التبرع بالكتب زي ما أنت كنت بتقول. فكرة إن إحنا يعني لو حد عنده كتب زيادة مش محتاجها، ممكن إن هو يتواصل مع المركز ده أو مراكز أخرى مستقلة، مراكز ثقافية مستقلة موجودة خارج القاهرة، موجودة في مناطق نائية شوية، مناطق صعب فيها الوصول للكتب، ممكن التبرع بمجموعة كتب لو حد مش محتاجها. وأظن إنه أغلب الكتب تقريبا ما كانش كلها قائمة على تبرعات من آيات
تمام.
وأصدقائها وأشخاص موجودين في القرية وفي المحافظة وفي القاهرة، وأصدقاء يعني مهتمين بنشر الثقافة وإتاحتها في كل مكان في مصر. فأظن إن تجربة زي كده والتجارب المستقلة دي هي اللي شوية بتدينا الأمل إنه لا، يعني في أشخاص مهتمين
ممكن
يعملوا
نبني
حاجة،
عليها.
وممكن ممكن تكبر، وهي بالفعل دي تجارب بتكبر مع الوقت. ولو في 100 طفل بيشاركوا في أنشطة المركز ومنهم 5 6 يعني أصبحوا أشخاص عظماء بسبب كتاب أو بسبب ورشة أو بسبب ندوة، أظن إن ده إنجاز رائع يعني.
ده حقيقي، ده
فدي
حقيقي.
هي
ويمكن كمان الجميل في الموضوع اللي مخلي التجربة لطيفة هي فكرة ان هي دايما في مساحة ان انا بخلق للناس احتياج ان هم يقروا. انا بقعد اخليهم في أنشطة، في حاجات، فانا بخلق لهم المساحة او الاحتياج انك تقرا. لان ممكن اعمل مكتبة واسيبها، يعني اعمل في كل قرية فعلا مكتبة واسيبهم، خلاص الناس مش هتدخل مكتبة لو مش حاسين بالاحتياج. فده فعلا من التجارب الحياة الواعدة اللي يعني تستاهل البناء عليها دائما يعني.
طيب خلينا نختتم اللقاء النهاردة بمجموعة ترشيحات بالكتب. ما ينفعش إن إحنا نكون بنتكلم النهاردة ويعني 2 بيحبوا الكتب جدا ما يرشحوا الكتب بقى للمستمعين والمشاهدين.
اوكي
فيعني ممكن تشاركنا إيه الحاجات اللي أنت قريتها مؤخرا وعجبتك؟ أو طبعا السؤال اللي دايما يعني بحب أسأله، إنه أكتر كتب أثرت في حياتك؟ وأنا عارفة إن دي ممكن تكون قائمة طويلة من الكتب، ولكن
آه.
ممكن تقول أول أشياء جت في بالك. وأنا كمان ممكن أشارك بعض الأشياء اللي أظن الناس تقريبا حفظت إجابتي خلاص.
انت مضطره انك تقعدي تغيري عشان تقولي للناس يعني احنا بنجدد يا جماعه.
يعني فأنت ممكن تبدأ الأول.
يعني بصي، انا هقول لك الحاجات اللي انا مهتم بيها دلوقتي. يعني يمكن انا مهتم بالحاجات اللي ليها علاقه بتاريخ مصر بتاع دلوقتي، يعني مهتم بفهم المجتمع المصري، لان طول الوقت الواحد لما بيقول انه فاهم وان هو مصري وانه مش عارف ايه، بس بحس ان لا، يعني
لا
في جذور كتير الواحد بيحاول يفهمها. يمكن دلوقتي يعني هبدأ كده بالحاجات اللي انا بقرأها في الوقت الحالي. انا بقرأ او لسه مخلص مذكرات السادات، كان بيكتبها لابنه جمال، كتبها سنة 57، والحقيقة هي جميلة جدا ومربكة بالنسبة لي، لان في افكار كان سادات مؤمن بيها، بعدين أدركت طب أنت ما كنت رئيس ما كنتش بتعمل كده ليه؟ فده كان حاجة لطيفة. ومهتم جدا بصلاح عيسى، يعني أظن إن أنا دلوقتي شبه خلصت أعمال صلاح عيسى كلها تقريبا، لسه مخلص قريب كتاب مأساة مدام فهمي. هو برضو صلاح عيسى عشان مهتم بفكرة التاريخ القريب ده. ولكن عن الكتب اللي بالنسبة لي فارقة جدا، ممكن أقول في، مش متأكد الكاتب الاسم صح ولا لا، بس في كتاب ترجمته أجمل قصة في تاريخ الفلسفة لحد اسمه لوك فيري. ده كان من الكتب اللي غيرت مفاهيم كتير قوي بالنسبة لي، أو فكرة ارتباط الفلسفة بالوقت الحالي، وخلتني طول الوقت أكون شخص بيبص على النظرية والواقع مع بعض، مش بيبص على النظرية لوحدها ولا الواقع لوحده، هو طول الوقت بيحاول يفهم المجتمع وفي نفس الوقت ينظر فيما وراء المجتمع. ده كتاب يعني أرشحه بشكل كبير جدا. كتاب رجال راية وسكينة ممكن يكون من الكتب الجميلة جدا اللي أثرت فيا بشكل كبير. طبعا ما أقدرش أستغنى عن سيدنا نجيب محفوظ. يمكن من الكتب، يعني هو حاجات كتير الصراحة، بس ممكن أقول من الكتب الخطيرة جدا أو الروايات، أنا زي ما قلت لك قريت الأعمال بالتتابع، بس أقدر أقول إن السراب، أنا بحب السراب جدا. ودايما بشوف إن السراب ما اتفهمتش بشكل صح، وأكاد أدعي إن أنا فاهم السراب بشكل
انت
مختلف تماما.
تعمل لنا حلقة مخصوصة عن السراب
يا
بعد
ريت
كده.
والله، يعني إن شاء الله بحضر، بس يعني بحتاج دعوات ومجهود. الثلاثية حلوة جدا جدا، يعني الثلاثية مش محتاجين نقول ان هي من اعظم الحاجات، لان خلاص يعني هي حاجة عظيمة، حرافيش كذلك. ولكن انا بحب دايما ارشح، لو في ترشيحات، لو حد عايز يقرا لنجيب محفوظ لاول مرة، يقرا ليالي الف ليلة،
طبعا
من
طبعا.
الروايات الجميلة اللي اظن مفيش حد
مختلفة
مختلف عليها. نعم
اه مختلفة كمان عن مشروعه اصلا، يعني هي
بالضبط.
فيها اشياء طبعا بتتقاطع مع الاشياء التانية العظيمة اللي كتبها، ولكن عالم كده بيمزج ما بين
بالضبط
الفانتازيا والحارة المصرية
بالظبط.
والحيلة
ويمكن
الوجودية.
لو هقول كتاب كمان اضافي، انا مش عايز اقعد اطول، ممكن اقعد اقول او هقول كتابين. في روائي اسمه محمد عبد الله سامي. محمد عبد الله سامي كتب اول روايه ليه 2019 ضرب الامبابي، وبعدين كتب حكايتي مع التنين، وكتب كمان كتب مجموعة قصصية الآن تنام الملائكة. يعني كتب دلوقتي يعتبر عنده 4 أعمال. أنا أقدر أراهن على الشاب ده جدا، يعني أقدر أراهن اللي هو تمام. أنا لو أنا مستثمر بحط فلوس في أديب واخد جزء من شهرته، أنا متأكد إن الكاتب ده بديع جدا ويستاهل، وحد واخد الأدب بشكل قدير جدا. وممكن أرشح بشكل كبير جدا كتاب اسمه امرأة الفقهاء وامرأة امرأة القرآن وامرأة الفقهاء لريتا فرج، بتتكلم عن الرابط بين الشريعة الإسلامية ورؤية الفقهاء للنساء وقضايا النساء وهكذا، من الكتب البديعة جدا يعني. بس ما أنا
دي
عايز أسمع.
ترشيحات عظيمة يا حاتم، والله حاسة ان انا يعني مستمتعة جدا بفقرة الترشيحات دي والكتب دي، يعني اللي انا ما
تسلمي جدا.
قريتهوش منهم خلاص دخل القائمة بتاعتي، يعني بثق جدا في رأيك وترشيحاتك.
ده
بما
يشرفني
انك
جدا.
ذكرت التاريخ المصري المعاصر، ممكن ارشح لك كتابين، يعني اظن مش عارفة انت قريتهم ولا لا، بس بيتكلموا برضو عن تاريخ مصر الحديث، الدولة والمجتمع في مصر الحديثة، دكتور عمرو عدلي ودكتور نيثن براون، وبيتكلم عن العلاقة ما بين الدولة والمجتمع في مصر. وطبعا يعني بعد قراءة الكتاب أو قبله ممكن تسمع حواري مع دكتور عمرو عدلي على البودكاست،
اوكي عظيم
اتناقشنا في
جدا.
الكتاب وفي أفكاره. وكتاب يعني بيمزج ما بين التاريخ والعلوم السياسية، دكتور أحمد عبد ربه، كتاب من حريق القاهرة، من محمد علي لحريق القاهرة، وبيتكلم على فترة
ده
ممتدة
نسخة
طويلة.
بالعربي؟
دار شروق.
واو، انا ما كنتش اعرف ان دكتور احمد عبد الرب، يعني انا عارف دكتور احمد عبد الرب بس يعني ما كنتش اعرف. ده ترشيح عظيم جدا.
الكتاب صدر من سنتين، وبرضو في حوار على البودكاست طويل عن الكتاب، وهو
اوكي
كتاب بيمزج ما بين التاريخ والتأملات والهوامش
اوكي
أستاذ ودكتور علوم سياسية عن التاريخ، فده
تمام.
أظن إن هو مختلف ومهم ومفيد. وبما إن إحنا النهاردة اتكلمنا عن الفلسفة، أنا الفترة دي بحاول أقرأ أعمال ألان دو بوتون، هو الفيلسوف والمفكر يعني له كتابات كتير اشتهرت في العالم العربي ترجمتها زي قلق السعي للمكانة وعزاءة الفلسفة، ولكن عنده كتب تانية مش بتحظى بنفس الشهرة في العالم العربي، ولكن للمهتمين يقدروا يدوروا أكتر. بيتكلم عن علاقة الإنسان بنفسه، علاقات ما بين البشر، ويعني حاليا بقرأ كتاب On Love، وهو لما فيلسوف مهتم إن هو يشرح العلاقات يكتب
كتاب
رواية،
حلو جدا.
فده شيء مثير
وممكن
للاهتمام.
ارشح لك، كان انا اتفاجئت ان ألان دو بوتون هو عايش، يعني هو مش كبير، مش شخص عجوز قوي. له بودكاست بيتكلم عن
طبعا.
اظن قلق السعي للمكانة. كان في لقاء كان بيتكلم فيه، يعني يمكن من الحاجات اللي فاكرها قوي ان هو كان بيقول ان كان بيتكلم عن علاقة الانسان بنفسه، وان مهم ان الانسان يكون عنده ثيرابيست. فهو بيقول عملية الناس دايما بتستعجل من فكرة ان هم يلاقوا الثيرابيست المثالي، فالبحث عن الثيرابيست عامل زي البحث عن شريك، فانت محتاج تبذل مجهود. فانا بالنسبة لي اللي هو انا مشاكلي عمالة تزيد ليه؟ انا كنت ادور على حاجة، دلوقتي محتاج ادور على حد يدور معايا على حاجة.
هو غير الكونتنت اللي بيعمله والكتب، هو كمان أسس حاجة اسمها The School of Life، هو مؤسسة وقناة على اليوتيوب، وبيعمل منها يعني هدفه إن هو يبسط الأفكار الفلسفية بشكل يساعدنا في الحياة اليومية، من خلال فيديوهات، من خلال حوارات وكتب بسيطة بتعرف الناس على أفكار فلسفية ممكن تبقى معقدة شوية، ولكن علاقتها بقى بينا في حياتنا كل يوم. فأظن إن ده ممكن يكون ترشيح مهم. وبالتأكيد طبعا أعمال نجيب محفوظ اللي دايما يعني برشحها، أنا يعني حاليا متأثرة شوية بقلب الليل، يعني قرأتها مؤخرا للمرة الثالثة، وواحدة من الروايات برضو اللي بحبها جدا، رواية صغيرة مونولوج طويل ولكن عميق وفلسفي رائع جدا جدا. لسه ما قرأتش السراب، فأنا هاخد ترشيحك وهقرأ السراب وهنتظر الحلقة بتاعتك.
السراب هتتبسطي بيها جدا. الفكره ان السراب تم قراءتها بشكل، يعني لو بصيت لها بشكل سطحي، الشكل اللي على السطح خالص، هي اتعملت فيلم برضو، يعني المخرج عملها بالشكل السطحي جدا بتاعها وشكل تمام، ولكن اظن ان نجيب محفوظ بيحاول يقول كلمات اكتر منها بشكل كبير. ويمكن من الحاجات اللي انا كنت بحبها قوي فكره ان ربوطي دايما بين العمل اللي قبله والعمل اللي بعد، هو طول الوقت بيعايز حاجه. يعني كان بطل السراب اسمه كامل لاز، وبعد السراب على طول اتعملت الثلاثيه، فكان كمال عبد الجواد، الاثنين بيكملوا بعض، الاثنين مش بيكملوا بعض بس كانهم وجهين لعمله واحده، وجهه الاثنين علاقتهم مع ابائهم مختلفه، كان كامل لاز بشخصيته اتحطت في شخصية كمال عبد الجواد هيتعامل بهذا السياق، بس يعني كأن السياق بيتحكم في صناعة الشخصية بشكل كبير. ف
عظيم جدا.
حاجة لطيفة، ورشح لك لو خلصتي قلب الليل اقري على طول حضرة المحترمة، الاتنين هتلاقي فيه ربط
طبعا طبعا قرأ يعني حضرة المحترم،
من
واحدة
الوقت.
برضو من الروايات اللي بحبها جدا، يعني برضو مهمة و مش بتحظى باهتمام وشهرة كبيرة ولكنها مهمة.
بالظبط، والروابط دي لطيفة يعني جدا.
لا احنا ننتظر بقى يعني مجموعة حلقات جديدة على القناة عندك هوامش قارئ، ونتابع بقى يعني تأملات وأفكار وترشيحات كتب أكتر على القناة عندك. وبجد يا حاتم
إن شاء
سعيدة
الله
جدا
أكون
بالحوار، حاسة ان انا استفدت كتير وتعلمت حاجات كتير في حوار النهاردة، وسعدت ان احنا قدرنا نعمل الدردشة دي ونتناقش مع بعض في أفكار مهمة، وإن شاء الله تتكرر النقاشات ما بيننا سواء في البودكاست، في اليوتيوب، أو في الحياة الواقعية. شكرا جزيلا، وشرفتني ونورتني، وسعيدة جدا جدا بوجودك النهاردة.
أنا الحقيقة أسعد كتير جدا يا غدير والله، ويعني مبسوط إن احنا فعلا نقلنا النقاش ده لأفق، يعني على التواصل الاجتماعي بشكل أكبر، ومتأكد إن شاء الله يعني في المستقبل يمكن كمان نقدر ننقل نقاشاتنا أو تعاوناتنا إن هي تظهر للنور بشكل أكبر، سواء في البودكاست أو في مشاريع مختلفة. يعني أنا واثق إن شاء الله إن احنا نلاقي حاجات مشتركة بشكل أكبر وتكون مفيدة، وأتمنى يعني إن كمان حديثنا ده يكون مفيد للناس. ويمكن من الحاجات اللي دايما بحب أقولها إن الناس تدخل تسأل أو تتناقش أو تعلق أو تقول رأيها، يعني طول الوقت هو ده اللي احنا بنحاول نشجع الناس ليه بشكل كبير، يعني حتى تدخل تختلف معانا في وجهة النظر، ده شيء مهم. وشكرا جدا ليكي والله على الاستضافة، ده يعني شيء يشرفني جدا، ويعني أتمنى كده إن شاء الله هسمع بقى البودكاست كحد متحمس للضيف الجديد.
شكرا يا حاتم، شكرا
شكرا
جزيلا،
جدا لك يا غدير،
نورتني.
مع السلامة.
شكرا لاستماعكم لبودكاست سرديات. ما تنسوش تعملوا متابعة لصفحة سرديات بودكاست على انستغرام، وصفحة غدير ريدز على انستغرام ويوتيوب. كنت معاكم غدير حسين.